باللغة العربية لا يخلطه فيه غيره، لا يخالطه بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. ولسان قوم المصطفى عليه الصلاة والسلام هو العربية. وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صوت الشعراء. وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه في حكما عربيا. سورة الرعد. وبغير ذلك يعني استدل الشافعي بغير ذلك من الآية. ثم قال الشافعي رحمة الله عليه: فأقام حجته سبحانه بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، يعني في كل آية من الآيات السابقة التي احتج بها الشافعي. قال: إن الله قد أقام في هذه الآيات حجته بأن كتابه عربي. ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه. يبقى أولا أثبت أن القرآن الكريم أقيم به الحجة باللسان العربي المبين. ثم نفى سبحانه وتعالى أي لسان آخر قد خالط هذا القرآن في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. يعني هذا لسان عربي مبين لو كان الذي يعلم الرسول عليه الصلاة والسلام كما يدعي المشركون، لو كان الذي يعلمه غير عربي أعجمي كما قال علمه بشر، فقيل له: من هذا البشر؟ فأحالوا على حداد رومي. حداد رومي يعني رجل ليس صناعته بالكلام، وإنما صناعته النفس بكيس، يعني لا علاقة له باللغة ولا بالفلسفة ولا بالحكمة ولا بالكلام ولا بالخطابة ولا بالشعر، رجل صناعته الحدادة. فكيف يتأتى منه هذا القرآن العظيم؟ هذا أولا. وثانيا أنه لا يحسن أن يتكلم بالعربية، لا يعرف العربية. لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي يعجز العرب أجمعين، بل يعجز الإنس والجن على السواء. فكيف يتأتى هذا القرآن المعجز من رجل حداد أعجمي رومي؟ فقال: لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال: وقال: ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، أعجمي وعربي؟ يعني يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عربي، ويأتي اللسان أعجمي والكلام أعجمي ينزل على لسان عربي أو يأتي على رسول عربي، كيف يتأتى هذا؟ قال: وهذا هو مذهب جمهور أهل العلم. ولا يشكل إلى هنا القاعدة أن القرآن كله عربي، ولكن وجدنا أن بعض أهل العلم في كتب التفسير بالمقصود يأتون على بعض الألفاظ كلفظة المشكاة والاستبرق وما شكل ذلك، فيقولون هذه الألفاظ بلغة الحبشة، وهذه باللغة الرومية، وهذه بالفارسية، وما شكل ذلك. فما قول أهل العلم من المحققين في الرد على هؤلاء؟ يقول: ولا يشكل على كون القرآن عربيا وجود بعض الكلمات الأعجمية فيه مثل المشكاة والاستبرق، لأنه يمكن أن تكون هذه الألفاظ مما اتفق فيها اللغات. وارد ولا مش وارد؟ وارد أن بعض اللغات تتفق على لفظة معينة، وتكون هذه اللفظة موجودة في لغة العرب وتكون موجودة في لغة الحبشة. المانع؟ ما المانع؟ وربما كانت الكلمة في الأصل عربية وأخذها الأحباش، وربما كانت الكلمة حبشية واستخدمها العرب منذ القديم فعربوها بالاستخدام. كل هذه الأمور من الممكن أن يرد بها، من الممكن أن يرد بها على الذين يقولون إن هناك بعض القرآن لأننا لسنا متحققين من كونها أعجمية، لأن هذا الأمر لا يستطيع أن يثبته أحد. خذي بالك أولادي أن هذا الأمر يعني أي اللغات كانت قبل الأخرى، وأي اللغات اسبقت من الأخرى، إن كان هناك لغة أخذت من لغة، فأيهما سبقت؟ والبحث في مبدأ اللغات مبحث يعد من الضرب في العمليات، يعني الذي يريد أن يبحث في أصل اللغات، وبعض وكثير من كتب الأصول تبحث في هذا في مقدماتها، تبحث في مبدأ أصل اللغات، وهذا الأمر لا يستطيع أحد أن يأتي به بدليل، لأنه بعيد كل البعد عن أساليب البحث العلمي، لأن كيف تستطيع؟ من يستطيع أن يقول أي الألسنة كان قبل الآخر؟ وهذه الألسنة كيف بدأت؟ وهل كان في الأصل لسان واحد ثم بثقت منه سائر الألسنة؟ وهل الألسنة توقيفية أو توقيفية؟ وأرض عنها الناس واتفقوا عليها؟ أم هي توقيفية من عند الله؟ أو أن أول لغة تكلم بها آدم كانت هذه اللغة توقيفية، ثم لما انتشر أبناء آدم انبثقت هذه الألسنة من أصل لغة تعلمها آدم، وأي اللغات هي التي تعلمها آدم وتكلم بها؟ هل هي العربية أو غيرها؟ كلام كثير، وتجد أن هذا الكلام لا يستطيع أحد أن يقوم بتحقيقه، لأنه ليس عليه دليل من الكتاب او من السنة، وانما هي يعني عبارة عن نظريات غير محررة وغير محققة. فقال اذ يمكن حمل هذه الالفاظ التي يقال انها اعجمية على واحد من الوجوه الاتية. اولا ان هذه الالفاظ انما الاحتمال الاول ان هذه الالفاظ انما هي عربية، لكن قد يجهل بعض الناس كون هذه الألفاظ عربية، يعني هي عربية فقط، ولكن بعض الذين قالوا إنها بلغة الحبشة هم الذين جهلوا. قد يقول القائل وهل يوجد أحد من المفسرين من الممكن أن يجهل معنى كلمة عربية ويحيل على لغة أخرى؟ نقول ما المانع؟ وهل يحيل أحد بلسان العرب كما سيأتي عن الإمام الشافعي لا يحيط بلسان العرب غير النبي، لأن اللسان واسع جدا، لا تقدر يعني تعالوا إلى رجل كعبد الله بن العباس، هذا رجل لم يتعلم اللغة في الكتاب، لم يتعلم اللغة من الجامعات ولا المدارس، وإنما أخذ اللغة بالفطرة، لأنه عربي خالص ومن أهل اللسان، ومع ذلك جاءت لفظة فاطر فلم يستطع أن يفسرها. كلمة فاطر ما معناها؟ كلمة فاطر حتى اختلف أعرابيان في مصر واحتكم إليه، فقال أحدهما أنا الذي فطرتها، فعلم ابن عباس أن الفطر هو الإيجاد على غير الإنسان السابق، يعني أول مرة أنا خطبتها بمعنى شققتها لأول مرة، أنا الذي فطرتها، فعرف معنى قوله تعالى فاطر السماوات والأرض، يعني أبدعهما وأوجدهما على غير الإنسان السابق، مع ذلك أن بعض الألفاظ العربية تليق على بعض أهل العربية أنفسهم. فقال أن هذه الألفاظ الوجه الأول إنما هي عربية، لكن قد يجهل بعض الناس كون هذه الألفاظ عربية. لماذا؟ ذلك لأن لسان العربي أوسع الألسنة مذهبا، وأن ألسنة العجم تتفق مع ثنائي وتباعد الطيار واختلاف الألسنة، إلا أنهم يتفقون على بعض الوصفة توجد في لغاتهم بنفس المعنى. فما المانع من أن يوافق لسان العجم أو بعضه قليلا أو بعضا من الألفاظ الموجودة في لسان العرب؟ ولسان العرب هو أوسع الألسنة على الإطلاق. واعتبر ذلك من كتابك لسان العرب. انظر إلى كتابك لسان العرب، أو ده قاموس عربي، شوف كم بلد. تعال إلى لغتك الإنجليزية، وانظر إلى هذه اللغة، إذا حذفت منها ألفاظ الحضارة المستحدثة، ماذا تكون النتيجة؟ جميع قاموس الإنجليزية المساوية مجلدا واحدا من مجلدات لسان العرب. فلغة العرب لغة واسعة جدا، هذا في ألفاظها، أما التراكيب فحسب ولا حرج. هذه لغة، ولذلك العرب كانوا يسمون أو يطلقون على لغات أخرى لغات أعجمية لا تكاد تبين، لأن الإبانة كلها موجودة أين؟ في لغة العرب. الإبانة الحقيقية موجودة في لغة العرب. ثانيا، وهذا الكلام لا نقول تعصبا، وإنما يقوله الذين درسوا هذه اللغات وأقاموا دراسات الفرق بين اللغات العربية وغير العربية، ولذلك اختارها رب العالمين لكي يتكلم بها كتابه الأخير المنزل على البشرية. ثانيا، أن هذه الألفاظ التي يقال إنها عجمية لا يمتنع أن تكون عربية، كلمة الإشكاء والإصرار في المنع أن تكون عربية، وأن يكون لها معنى آخر في لغة أخرى. الفرق بين هذا وبين ما سبق أنها تكون نفس الألفاظ بنفس المعاني، لكن هنا هذا المعنى أن تتفق هذه الألفاظ التي يقال إنها عجمية لا يمتنع أن تكون عربية، وأن يكون لها معنى آخر في لغة أخرى. فاللفظ متحد والمعاني في اللغات مختلفة، فمن نسبها إلى العربية فهو محق، ومن نسبها إلى غيرها فهو محق، ولكن القرآن نزل بلسان عربي مبين، فهي في القرآن تكون باللسان العربي، فمن نسبها إلى لغة أخرى كان محقا، ولكن في اللفظ، لكن في المعنى أو المعنى المقصود عند العرب الذين نزل القرآن بلسانهم وبيانهم. ثالثا، أن هذه الألفاظ أصلها غير عربية، ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت في لسانها وإن كان أصلها أعجمية. فهناك كلمات تستخدم ويعربها العرب بلسانهم، فلما تدل بها ألسنتهم تصبح هذه الكلمة عربية الاستعمال وليست عربية بالأصل. واخد بالكم، وهناك كلمات بالفعل نتكلم نحن بها وتجدها موجودة في قواميس العرب، ولكنها في الأصل لم تكن عربية، وعربها العرب بألسنتهم. كما أن العرب ينقسمون إلى عرب عالمة وإلى عرب مستعربة، فالعرب العالمة أصلهم عرب، ومنهم العرب البائدة كعاد وثمود وغيرهما، وهناك العرب الباقية قحطان وغيرهم، وهناك العرب المستعربة الذين عربهم اللسان وهم أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإسماعيل لم يكن عربيا، ولذلك إسماعيل لم يكن من العرب العالمة، بل كان إسماعيل عليه السلام من العرب المستعربة، لأنه هو وأبوه إبراهيم وأمه هاجر لم يكونوا عرب. انظر إلى الأسماء، إسماعيل ليس عربيا الاسم، أعجمي، إبراهيم ليس عربيا أعجمي الاسم، ولكن إسماعيل لما صهر قبيلة جرهم وقبيلة جرهم من العرب العالمة البقية تعرب وأصبح أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ يقول أن هذه الألفاظ أصلها غير عربي، ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها احكام والفاظ ومعاني فهو غايه في الفصاحه والتعريف. احكام الالفاظ محكمه، اختيار الالفاظ، التراكيب محكمه، المعاني محكمه، دلاله الالفاظ على المعاني محكمه، دلاله التراكيب على المعاني. لابد احكام كامل في المباني، احكام كامل في المعاني، في الرسم وفي المبنى وفي المعنى، لانه معجز. وورد رسم القران كله بانه متشابه. القران كله متشابه. قال كتابا متشابها في سوره الزمر. الله نزل احسن الحديث كتاب. الله نزل احسن الحديث كتاب متشابها. مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى كتابه متشابهه كله كله متشابه. واخدين بالكم؟ التشابه في الاحكام هو متشابه في احكام. يبقى كله ان كان كله محكم فكله متشابه في الاحكام. فيقول بمعنى ان اياته يشبه بعضها بعضا في الاعجاز والصدق والعدل. وتمت كلمه ربك صدقا وعدلا. صدقا في الاخبار وعدلا في الاحكام. الاخبار صدق والاحكام كلها عدل. فالقران متشابه في احكامه وفي اعجازه وفي صدقه وفي عدله. ولذلك تجد القران كله يتصف بصفات هذه الصفات تميزه عن سائر كلام الخلق. يتميز عن سائر كلام الخلق بصفات تتشابه وتتشابه كل الصور وكل الايات في الاتصاف بهذه الصفات. فهو متشابه في احكام. واضح؟ يبقى هذا هو الاحكام العام والتشابه العام. لكن ياتي في سوره ال عمران ايه تقول هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات منه الكتاب الصحيح منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات مش كده؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يتذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية هي التي بينت أن هناك إحكام خاص وأن هناك تشابه خاص. يقول اثنان معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص النسبي. يبقى الإحكام والتشابه بالاعتبار الخاص النسبي لانه نسبي يزول بزوال في عدم العلم به. حينما يزول عدم العلم به حينئذ يصبح الامر يرد المتشابه الى المحكم. يقول واما الاعتبار هو المقصود في هذه المساله. يبقى العلماء لما بيناقشوا في كتب اصول الفقه وفي كتب علوم القران وفي كتب الاعتبار قضيه الاحكام والتشابه لا يعنون بالاحكام والتشابه المعاني الايه؟ العامه، وانما يعنون الاحكام والتشابه بالمعنى الخاص. قال وهذا الاعتبار هو المقصود في هذه المساله. ورد ايضا ان من القران ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قال تعالى والذي انزل عليك الكتاب الايه التي قراناها من سوره ال عمران. قال فذهب بعض السلف كلام هنا على الاحكام الخاص والتشابه الخاص. ما يجيش حد لما يسمع تفسير الناس للاحكام والتشابه ينظر الى الاحكام الموجود في اول سوره هود او الاحكام الموجود في سوره الزمر. فهذان الاحكام والتشابه بمعنى الايه؟ المعنى العام. نحن نتكلم عن المعنى الخاص وهذا هو الذي نعنيه بطريق محكم المتشابه. يقول فذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد والمتشابه والقرآن الكريم بلسان عربي مبين. يقول: وتقييد الكلام بكونه منزلا ليس المقصود منه إثبات الكلام النفسي، يعني حينما قال المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذه صفة كاشفة للقرآن الكريم عن فيه، أو صفة كاشفة للكلام تبين أن هذا الكلام المقصود به المنزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتقيد هذا الأمر بعكس ما يظن البعض أنه يقصد به إثبات الكلام النفسي، فهذا هو المنزل، ولكن بقي الكلام النفسي، هذا أمر لا نعرفه، وإنما الكلام هو الذي تكلم به حقيقة. يقول: ليس المقصود منه إثبات الكلام النفسي والاحتراز عنه كما ذهب الأشاعرة إلى ذلك، لأن الإسنوي قال: فخرج بالمنزل في كتاب نهاية السول، قال: فخرج بالمنزل الكلام النفسي وكلام البشر. لا، ليس هذا هو المقصود من تقييد التقييد بقوله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأننا نتكلم على جادة أهل السنة والجماعة، لا نتكلم بمذهب أهل البدع والمخالفات. قال: القيد الثاني كونه معجزة، ويخرج بذلك الأحاديث القدسية، إذ القرآن معجز في لفظه ورقمه ومعناه، لأن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم منه ما هو معجز متعبد بتلاوته على هو القرآن، ومنه ما ليس كذلك كالحديث القدسي، فهو كلام لله عز وجل، ولكنه ليس متعبدا بتلاوته، لا يقرأ في الصلاة، والحرف منه ليس بعشر حسنات، وهكذا. قال: خرج أو خرجت الأحاديث القدسية بقوله المعجز لنفسه، إذ القرآن معجز في لفظه ونظمه ومعناه. القيد الرابع كونه متعبدا بتلاوته، ويخرج بذلك الآيات المنسوخة باللفظ سواء بقي حكمها أم لا، يعني هناك آيات نسخت، فهذه الآيات المنسوخة هل يجوز أن يتعبد بتلاوتها وأن تقرأ في الصلاة؟ لا يجوز ذلك، ولذلك خرج بقوله المتعبد بتلاوته، خرج بذلك الآيات المنسوخة، ليس المنسوخ حكما مع بقاء اللفظ، لأن المنسوخ حكما مع بقاء اللفظ، هذا القرآن موجود في المصحف بين دفتي المصحف، وإنما نتكلم عن الآيات المنسوخة في اللفظ، ليست موجودة في المصحف، كما قال: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. قال: سواء بقي حكم ولا لا. وسنتعرض لمبحث النسخ بتوسع إن شاء الله حينما يأتي بإذن الله تعالى موضعه. وبعض كتب الأصول تدخل النسخ، ومنهم صاحب روضة الناظر وجنة المناظر أدخل مبحث النسخ في دليل الكتاب في الكتاب، يعني يذكرون في كتاب النسخ، مبحث النسخ يذكر ماذا؟ يذكر فيه مبحث الكتاب، يعني يكون الدليل أول الكتاب يذكر فيه النسخ، ولكنهم أجله ورتب الكتاب ترتيبا معينا كما هو معنى. قال: لأنها يعني الآيات المنسوخة الله، لأنها صارت بعد النسخ غير القرآن لسقوط التعبد بتلاوتها، فلا تعطى حكم القرآن. وقد جمع هذه القيود قول الشيخ حافظ الحكمي في منظومته الأصولية: أما الكتاب فهو القرآن، بين الضلال والهدى فرقان، المعجز المفهم للأبطال، قرآن حق أبد الآباد، كلام ربي منزل تنزيلا، لا يقبل الخلف ولا التبديل، به الإله خلقه تعبدا، تلاوة تدبرا ثم اهتدى. هذا ما قاله الشيخ حافظ حكمي صاحب كتاب معارف القبر، هذا ذكر فيه أن الكتاب هو القرآن المعجز، وأنه كلام الرب المنزل الذي تعبد به الخلق تلاوة وتفكرا. واضح؟ ذكر هذه القيود في هذه الآية الأربعة الجميلة. المسألة الثانية: تعليم الكتاب انتهينا منه. ما أظن أن شيل بعض الكتابة المفهوم. المسألة الثانية، هل في القرآن لفظ ظلم غير عربي؟ القرآن الكريم قال تعالى بلسان عربي مبين، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومي، والرسول عليه الصلاة والسلام كان عربيا ونزل القرآن عليه بلسان عربي مبين. قال هل في القرآن لفظ ظلم غير عربي؟ هذه مسألة تكلم فيها العلماء كثيرا في كتب علوم القرآن، وتجدون أن الإمام السيوطي في كتاب الإتقان في علوم القرآن جعل مبحثا في هذا وذكر القول الراجح في ذلك، وهو مذكور هنا أيضا في هذا الكتاب. وللشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه في مقدمة كتاب المعرف للجواليكي مبحث قليل في مقدمة الكتاب عن هذا الأمر، كتاب المعرف للجواليكي، الألفاظ المعربة في لغة العرب، حققه ونشره قديما فضيلة العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر رحمة الله عليه، وفي مقدمة الكتاب تطرق إلى هذا المبحث. هل في القرآن لفظ غير عربي؟ قال ذهب الإمام الشافعي إلى أن القرآن لفظ بلسان العرب، يعني ليس في القرآن لفظ غير عربي، إلى أن القرآن محض بلسان العرب، يعني تمحض القرآن باللغة العربية، لا يخلطه فيه غيره، لا يخالطه أي لسان آخر. واستدل بذلك الشافعي يعني بقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، ولسان قوم المصطفى عليه الصلاة والسلام هو العربية، وقوله تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، سوء الشعر. وقوله تعالى: وكذلك أنزلناه حكما عربيا، سورة الرعد. وبغير ذلك يعني استدل الشافعي بغير ذلك من الآية. ثم قال الشافعي رحمه الله عليه: فأقام حجته سبحانه بأن كتابه عربي في كل آية ذكرناها، يعني في كل آية من الآيات السابقة التي احتج بها الشافعي، قال: إن الله قد أقام في هذه الآيات حجته بأن كتابه عربي، ثم أكد ذلك بأن نفى عنه جل ثناؤه كل لسان غير لسان العرب في آيتين من كتابه. يبقى أولا أثبت أن القرآن الكريم أقيمت به الحجة باللسان العربي المبين، ثم نفى سبحانه وتعالى أي لسان آخر قد خالط هذا القرآن في آيتين من كتابه، فقال تبارك وتعالى: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، يعني هذا لسان عربي مبين لو كان الذي يعلمه الفارسية وما شكل ذلك. فما قول أهل العلم من المحققين في الرد على هؤلاء؟ يقول: ولا يشكل على كون القرآن عربيا وجود بعض الكلمات الأعجمية فيه مثل المشكال والاستبرق، لأنه يمكن أن تكون هذه الألفاظ مما تبحث فيها اللغات. وارد ولا مش وارد؟ وارد أن بعض اللغات تتفق على لفظة معينة وتكون هذه اللفظة موجودة في لغة العرب وتكون موجودة في لغة الحبشة. المانع، ما المانع؟ وربما كانت الكلمة في الأصل عربية وأخذها الأحباش، وربما كانت الكلمة حبشية واستخدمها العرب منذ القديم فعربوها بالاستخدام. كل هذه أمور من الممكن أن يرد بها، من الممكن أن يرد بها على الذين يقولون إن هناك بعض الألفاظ الأعجمية مثل المشكال أو الاستبرق في القرآن الكريم. قال: إن يمكن حمل هذه الألفاظ التي يقال، لأننا لسنا متحققين من كونها أعجمية، لأن هذا الأمر لا يستطيع أن يثبته أحد. خذ بالك ولك، لأن هذا أمر عين. أي اللغات كانت قبل الأخرى؟ وأي اللغات استقت من الأخرى؟ كان هناك لغة أخذت من لغة، فأيهما سبقت؟ والبحث في مبدأ اللغات مبحث يعد من الضرب في العمليات. يعني الذي يريد أن يبحث في أصل اللغات، وبعض وكثير من كتب الأصول تبحث في هذا في مقدماتها، تبحث في مبدأ أصل اللغات. وهذا الأمر لا يستطيع أحد أن يأتي به بدليل، لأنه بعيد كل البعد عن أساليب البحث العلمي. لأن كيف تستطيع؟ من يستطيع أن يقول أي الألسنة كان قبل الآخر؟ وهذه الألسنة كيف بدأت؟ وهل كان في الأصل لسان واحد ثم انبثقت منه سائر الألسنة؟ وهل الألسنة توقيفية أو توفيقية؟ وهل وضعها الناس واتفقوا عليها؟ أم هي توقيفية من عند الله؟ أو أن أول لغة تكلم بها آدم كانت هذه اللغة توقيفية، ثم لما انتشر أبناء آدم انبثقت هذه الألسنة من أصل لغة تعلمها آدم؟ وأي اللغات هي التي تعلمها آدم وتكلم بها؟ هل هي العربية أو غيرها؟ كلام كثير، وتجد أن هذا الكلام لا يستطيع أحد أن يقوم بتحقيقه، لأنه ليس عليه دليل من الكتاب أو من السنة، وإنما هي يعني عبارة عن نظريات غير محررة وغير محققة. فقال: إذ يمكن حمل هذه الألفاظ التي يقال إنها أعجمية على واحد من الوجوه الآتية: أولا، أن هذه الألفاظ إنما الاحتمال الأول أن هذه الألفاظ إنما هي عربية، لكن قد يجهل بعض الناس كون هذه الألفاظ عربية، يعني هي عربية فقط، ولكن بعض الذين قالوا إنها بلغة الحبشة هم الذين جهلوا. قد يقول قائل: وهل يوجد أحد من المفسرين من الممكن أن يجهل معنى كلمة عربية ويحيل على لغة أخرى؟ نقول: ما المانع؟ وهل يحيل أحد بلسان العرب كما سيأتي عن الإمام الشافعي لا يحيط بلسان العرب غير النبي، لأن اللسان واسع جدا. لا تقدر يعني، تعالوا إلى رجل كعبد الله بن العباس، هذا رجل لم يتعلم اللغة في الكتاب، لم يتعلم اللغة من الجامعات ولا المدارس، وإنما أخذ اللغة بالفطرة لأنه عربي خالص ومن أهل اللسان. ومع ذلك جاءت لفظة فاطر فلم يستطع أن يفسرها. كلمة فاطر ما معناها؟ كلمة فاطر حتى اختلف أعرابيان في مصر واحتكم إليه، فقال أحدهما: أنا الذي فطرتها. فعلم ابن عباس أن الفطر هو تدل، فلما تدل بها ألسنتهم تصبح هذه الكلمة عربية الاستعمال وليست عربية الدين بالأصل. واخد بالكم وهي كلمات بالفعل نتكلم نحن بها ودليل موجود في قواميس العرب، ولكنها في الأصل لم تكن دين عربية، وعربها العرب بإيه؟ بألسنتهم. كما أن العرب ينقسمون إلى عرب عالمة وإلى عرب مستعربة، فالعرب العالمة أصلهم عرب، ومنهم العرب البائدة كعاد وثمود وغيرها، وهناك العرب الباقية تحت قحطان وغيرها، وهناك العرب المستعربة الذين عربهم اللسان وهم أبناء إسماعيل عليه الصلاة والسلام، فإسماعيل لم يكن عربيا، ولذلك إسماعيل لم يكن من العرب العالمة، بل كان إسماعيل عليه السلام من العرب الإيه؟ المستعربة، لأنه هو وأبوه إبراهيم وأمه هاجر لم يكونوا عرب. انظر إلى الأسماء، إسماعيل ليس عربيا بإسم أعجمي، إبراهيم ليس عربيا أعجمي بإسم، ولكن إسماعيل لما صهر قبيلة جرهم وقبيلة جرهم من العرب العاربة البقية تعرب وأصبح أفصح من نطق بالضاد عليه الصلاة والسلام، مش كده؟ يقول أن هذه الألفاظ أصلها أصلها غير عربي، ثم عربتها العرب واستعملتها فصارت من لسانها وإن كان أصلها أعجمي. بهذا نكون قد انتهينا من المسألة الثانية، هل في القرآن لفظ غير عربي؟ والأمر قد انتهى. ننتقل إلى المسألة الثالثة. مفيش مناقشات، ليس هناك وقت للمناقشات. المسألة الثالثة، المحكم والمتشابه في القرآن الكريم. المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، أعينونا بقى أسماعكم وأذهانكم وعقولكم وقلوبكم. مع هذا المبحث تكلمنا عليه في أثناء شرحنا لكتاب القواعد الحساب للدورة السابقة. المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، والكلام على هذه المسألة في النقاط الآتية: واحد، معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار العام الكلي. هناك معنى المحكم العام والمتشابه العام، وهناك محكم إحكام خاص متشابه خاص. يقول: ورد وصف القرآن كله بأنه محكم. قال تعالى: فقال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير. يبقى القرآن كله آياته إيه؟ محكمة. بمعنى معنى الإحكام هنا الإتقان. الإتقان بمعنى أنه متقن غاية الإتقان في أحكام وألفاظ ومعاني، فهو غاية في الفصاحة والإعجاز. إحكام الألفاظ محكمة، اختيار الألفاظ، التراكيب محكمة، المعاني محكمة، دلالة الألفاظ على المعاني محكمة، دلالة التراكيب على المعاني. لابد إحكام كامل في المباني، إحكام كامل في المعاني، في الرسم وفي المبنى وفي المعنى، لأنه معجز. وورد وصف القرآن كله بأنه متشابه. القرآن كله متشابه. قال: كتابا متشابها في سورة الزمر. الله نزل أحسن الحديث كتاب. الله نزل أحسن الحديث كتاب متشابها. مثال تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. يبقى كتابا متشابها كله كله متشابه. واخدين بالكم؟ التشابه في الاحكام هو متشابه في احكام. يبقى كله ان كان كله محكم فكله متشابه في الاحكام. فيقول: بمعنى ان اياته يشبه بعضها بعضا في الاعجاز والصدق. الصدق والعدل وتأمل كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. الأخبار صدق والأحكام كلها عدل، فالقرآن متشابه في إحكامه وفي إعجابه وفي صدقه وفي عدله. ولذلك القرآن كله يتصف بصفات هذه الصفات تميزه عن سائر كلام الخلق، يتميز عن سائر كلام الخلق بصفات تتشابه كل الصور وكل الآيات في الاتصاف بهذه الصفات، فهو متشابه في إحكام واضح. يبقى هذا هو الإحكام العام والتشابه العام. لكن يأتي في سورة آل عمران آية تقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، منه الكتاب الصحيح، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، مش كده؟ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذه الآية هي التي بينت أن هناك إحكام خاص وأن هناك تشابه خاص. يقول اثنان: معنى المحكم والمتشابه بالاعتبار الخاص النسبي. يبقى الإحكام والتشابه بالاعتبار الخاص النسبي، لانه نسبي يزول بزوال عدم العلم به. اذا يزول عدم العلم به حينئذ يصبح الله يرد المتشابه الى المحكم. يقول: واما الاعتبار هو المقصود في هذه المساله. يبقى العلماء لما بيناقشوا في كتب اصول الفقه وفي كتب علوم القران وفي كتب الاعتقاد قضيه الاحكام والتشابه لا يعنون بالإحكام والتشابه المعاني العامة، وإنما يعنون الإحكام والتشابه بالمعنى الخاص. قال: وهذا الاعتبار هو المقصود في هذه المسألة. ورد أيضا أن من القرآن ما هو محكم ومنه ما هو متشابه. قال تعالى: والذي أنزل عليك الكتاب، الآية التي قرأناها من سورة آل عمران. قال: تذهب بعض السلف، الكلام بقى هنا يبقى عن الاحكام الخاص والتشابه الخاص. ما يجيش حد لما يسمع تفسير الناس للاحكام والتشابه ينظر الى الاحكام الموجود في اول سوره هود او الاحكام الموجود في سوره الزمر، فهذان الاحكام والتشابه بمعنى الايه؟ المعنى العام. نحن نتكلم عن المعنى الخاص، وهذا هو الذي نعنيه بطريق المحكم والمتشابه. يقول: فذهب بعض السلف إلى أن المحكم هو ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحد، والمتشابه ما احتمل من التأويل أكثر من وجه. يبقى معنى ذلك أنهم قالوا إن المحكم هو الإيه؟ قولوا يا إخوانا اللي حضرتوا معانا في القرآن النص، مش قلنا إن اللفظ إن احتمل أكثر من معنى غلطنا. اللفظ إما أن لا يحتمل إلا معنى واحد وهذا هو النص، أو يحتمل معنيين متصاعدا على سبيل التساوي فهذا